بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، والذي ينعقد إلى مدينة الناظور بالمغرب. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وكذلك ينقل على غرفة إمام دار الهجرة. وقد كان في آخر ما تحدثنا عنه على هذا وعلى هذه المقدمة الكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ثم قال رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذه المسألة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، فإن مسائل اليوم الآخر كثيرة جدا، واليوم الآخر يطلق عند العلماء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ما يقع من أشراط الساعة الكبرى، والدرجة الثانية ما يقع من الأحداث في يوم القيامة، والدرجة الثالثة مآل الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. ومن ما يتعلق أيضا بالآخرة ما يقع بعد الموت، وهو معتبر القيامة الصغرى، ومنه حالة الأرواح وتعلقها بالأبدان وحالتها بعد مفارقتها للأجساد. العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون ذلك لأجل الرد على المعتزلة الذين يخالفونهم في هذه المسائل، وهي مسائل مهمة. وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح في حكاية أقوال الناس في هذه المسألة، أعني مسألة الروح، مسألة الروح وأين استقرارها، يعني أين يكون مستقر الروح هذه. وكذلك أطال الكلام عليها تلميذه الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد المعروف بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور. ولخص ما ذكراه الحافظ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذهما وتلاميذ تلاميذهما لأنه تلميذ لابن كثير، لخص ما ذكروه أيضا وربما زاد شيئا قليلا في كتابه الذي وضعه على متن الطحاوية، الذي هو شرح العقيدة الطحاوية. والذي ينبغي أن نعلمه أن هذه المسألة قليلة أدلتها وقليلة الآثار المروية عن السلف فيها، ولهذا قال فيها كثير من أهل العلم ما قالوا، إلا أن من أحسن الأقوال ما ذكره لنا العلامة الإمام مالك الصغير في هذا المتن الصغير، فلخص ما دلت عليه الأدلة. لأن كثيرين من أهل العلم إذا قرأت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقرأت أيضا في كلام الحافظ ابن رجب، وقرأت أيضا كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية، رأيت أن أكثر الأقوال مجردة عن الدليل وبعيدة عن، بل ربما بعضها يكون بعيدا عن الدليل بعدا لا نظير له. فطالب العلم ينظر إلى ما تعلق به الدليل ودل عليه، والذي دل عليه الدليل هو ما ذكره الإمام القيرواني ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة أو في هذه المقدمة. على كل حال، حتى أن الحافظ ابن القيم رحمه الله أطال في الكلام عليها كما ذكرت لكم آنفا، يعني مسألة استقرار الأرواح، وذكر أنه ذكر رحمه الله بعد ذلك أنه لن يوجد هذا المبحث في مكان آخر لغيره عليه رحمة الله، لأنه أجلب بقوله بخيره ورجله على أقوال العلماء التي نقلت إليه. فإذا عرفنا هذا، وهذا مهم أن نذكره، عرفنا أن الله جل وعلا أخبرنا بحياة الشهداء وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك قال ربنا في كتابه الكريم: في هذه أو في هذا الشأن، في شأن الشهداء رحمه الشهداء الذين بين حياتهم، في هذه الآية قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أيضا جل في علاه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه الحياة حياة برزخية، وهي حياة حقيقية لا نعقلها ولا نقيسها على حياتنا الدنيا ولا على حياة الشهداء قبل موتهم كيف كانوا. وهذا قد دل عليه الدليل كما ذكرنا لك، ولهذا قلت لك سابقا أن كلام ابن أبي زيد رحمه الله من أحسن ما يكون في هذا المقام. وقد سأل مشروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا، فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهذا وإن كان جاء في الشهداء فإن أرواح الأنبياء أولى منهم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. قال: فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. فبعض أرواح الشهداء قد تحبس بسبب وجود الدين، وأما أرواح عموم المؤمنين فإن المصنف قال: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. وهذا فيه بيان حالة الأرواح على ما ذكره المصنف. وقد جاء في حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وجملة من الأحاديث ما يدل على هذه المعاني. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، يعني أن الكفار أهل الشقاوة يعذبون في نار جهنم، وعذابهم هذا إلى يوم يبعثون، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون، وأنهم كما قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا بالنسبة لأهل الشقاوة، وليس المقصود أنهم لا يعذبون إلا بالأرواح كما سيأتي معنا، لأن المصنف رحمه الله سيذكر فتنة القبر وسيذكر عذاب القبر، وسنذكر هذه المسألة وما هو المتقرر في اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. المصنف رحمه الله تعالى قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ومن بدائع العلم التي سمعتها مرارا من شيخنا الشيخ العلامة الفوزان في مناقشة بعض عوام نجد لبعض أهل مكة من القبوريين، أنه كان يناقشهم على أنهم من الوهابية، فيقول: أنتم تقولون بأن الأموات لا يسألون، والله عز وجل قد أخبر عن حياة الشهداء. فقال: نعم، أخبر عن حياة الشهداء، ولكنه قال فيهم أحياء عند ربهم يرزقون، فهو الذي يرزقهم، وما قال يرزقون، وما قال يرزقون. هذا معنى ظاهر، فبهت هذا. وهذه القصة في مناقشات أهل نجد لغيرهم في التوحيد، مع أن هذا الرجل يقال إنه عامي، كما ذكر لنا شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه. هذا بالنسبة لما قرره المصنف في هذه المسألة. ومسألة الجهاد والشهادة ومن هم الشهداء، هذه مسائل طويلة محلها كتب الفقه. قال بعد ذلك رحمه الله في بيان ما تقدم معنا، قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة أخرى من مسائل القبر، ألا وهي مسألة فتنة القبر. مسألة فتنة القبر عندنا في كتب المعتقد يذكرون فتنة القبر، ويذكرون عذاب القبر. فما الفرق بينهما؟ هل ثمة فرق بين الفتنة وبين العذاب؟ المراد بالفتنة، نعم هناك فرق، فإن المراد بالفتنة الامتحان والاختبار، وهي التي يتوجه إلى العبد فيها أو يتوجه إلى العبد فيها بالسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي الرواية الأخرى: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه هي الفتنة التي هي الاختبار والامتحان. وأما العذاب فإنه على ما هو ظاهر، يعني أنه يعذب في قبره، نسأل الله العافية والسلامة، بمعنى أنه قد يسأل فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كما سيأتي معنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقول المصنف هنا رحمه الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، ظاهر كلامه رحمه الله أن الفتنة إنما تقع لأهل الإيمان، والذي عليه الجمهور وأئمة السنة أن الكفار أيضا يسألون، وهو الذي دلت عليه جملة الأحاديث الكثيرة المروية عنه عليه الصلاة والسلام، كحديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة: أما العبد الكافر، أما العبد الفاجر، وفي رواية المنافق. فهؤلاء يسألون ويمتحنون ويختبرون، وإنما الذي استثني من السؤال إما ما دل عليه الإجماع كالأنبياء والرسل قد أجمع العلماء على أنهم لا يمتحنون ولا يسألون، لأن الفتنة والامتحان تقع بهم، لأن الفتنة والامتحان تقع بهم. وأيضا الشهداء، فقد دلت السنة على أن الشهيد لا يفتن في قبره، ولما سئل عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم، جاء في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وهذا الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وكذلك الذي مات مرابطا، ليس فقط الشهيد بل الذي مات مرابطا، فقد جاء في حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، يأمن فتنة القبر. وأيضا جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره، وهو أن الذي يموت يوم الجمعة يأمن أيضا فتنة القبر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي، حسنه الألباني عليه رحمة الله بمجموع الطرق. وكذلك جاء في الذي يموت بداء البطن، يعني المبطون، كما جاء في حديث عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يستهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. وهذا الحديث فيه مقال، إلا أن بعض أهل العلم كما ذكرت لك يحسن مثل هذه الأحاديث. فالكفار يسألون في قبورهم أيضا، المنافقون يسألون في قبورهم كما بينت لك آنفا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. وقد قلنا أن المراد بالسؤال هو الاختبار والامتحان، فهم يسألون. ثم قال: يثبت الله، قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: نزلت في عذاب القبر أو في فتنة القبر، كما أخرجه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وكذلك ما جاء، وهذا الحديث الذي سبق رواه أيضا الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل: ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له: نم، فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرنا سابقا أن الفرق بين الفتنة وبين العذاب أن الفتنة هي الاختبار والامتحان، وقلنا بأننا سنذكر مسألة العذاب على الروح والجسد كما هو قول أهل السنة والجماعة، لأن الإنسان إذا خوطب فإنه يخاطب بالمجموع، فيخاطب بروحه وجسده، وهذا ما خالفت فيه المعتزلة ومن لف لفهم كأبي محمد ابن حزم وغيره، فإنهم قالوا بأن العذاب والنعيم إنما يقع على الروح فقط. وهذا القول هو المشهور من قول أبي محمد بن حزم موافقة للمعتزلة، وكم له من موافقاتهم، بل هو منهم. والذي عليه أهل السنة أن العذاب واقع على الروح وعلى البدن، وأن النعيم واقع على الروح وعلى البدن، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقيس أمور الدنيا على أمور أو أمور الآخرة على أمور الدنيا، فإن العبد يعذب وإن أكلته السباع، وأن أغرق في البحار، وإن أحرق بالنار، وإن صار رمادا وذرته الرياح، فإن الله على كل شيء قدير، يصل إليه عذابه حيثما كان وكيفما كان وعلى أي حال كان. وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قال كما تقدم معنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قد قال البراء بن عازب رضي الله عنه بأنها نزلت في عذاب القبر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمراد بالعذاب الأدنى عند جماعات من أهل العلم المراد به عذاب القبر. والأدلة على هذا أيضا كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبالنسبة لفتنة القبر أيضا قال أبو عمر بن عبد البر: فتنة الملكين منكر ونكير، الآثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع. هكذا يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. فالمؤمنون يفتنون في قبورهم. وكذلك ذكرنا لك أن قول المصنف رحمه الله ليس مرادا به الحصر في المؤمنين، وإنما أيضا الكفار يفتنون في قبورهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. هذا من مسائل الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله، التي جاءت في كتاب الله تعالى وجاء ذكرها في حديث جبريل. وقد حكى ابن رجب رحمه الله تعالى إجماع الرسل على الدعوة إلى هذه الأصول التي تضمنها حديث جبريل، فإنهم كلهم يدعون إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يذكر لنا بعض أعمال الملائكة، والملائكة خلق من خلق الله خلقهم من نور، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. والإيمان بالملائكة قسمان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي الإيمان بكل ملائكة الله تعالى وإن لم نعلم أعدادهم وأسماءهم وأوصافهم وأعمالهم. والثاني الإيمان المعين وهو الإيمان بمن عينه الله أو عينه رسوله من جهة اسمه ومن جهة عمله ومن جهة وصفه. فأما الأول فظاهر وأما الثاني فالإيمان كالإيمان بجبريل وميكائيل وما أجمعت الأمة عليه كإسرافيل على تسميته بأنه نافخ الصور، وإلا فقد جاء اسمه أيضا في نصوص السنة. إسرافيل جاء أيضا اسمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. وأما أعمالهم فهي كثيرة جدا، كجبريل ينزل على الأنبياء بالوحي، ملك الموت يقبض الأرواح كما سيذكر المصنف رحمه الله، ومن الملائكة من هم حفظة وهم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله هنا، فقال وأن على العباد جميعا حفظة يحفظونهم ومع حفظهم يكتبون أعمالهم، كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك في قوله تعالى في آية الرعد يحفظونه من أمر الله، وكما في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالملائكة يحفظون هذا العبد ويكتبون عليه أو له، يكتبون عليه السيئات ويكتبون له الحسنات، لأن قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا بيان لما وظفهم الله تبارك وتعالى له، ويأتون بما استحفظوا بين يدي الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. فهم يعلمون ما تفعلون ويكتبون ما تفعلون ويحصون ما تفعلون. والله تبارك وتعالى أيضا مطلع على أحوالكم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل في علاه، وقد أحصى على الإنسان كل أعماله وكل أقواله. فالعبد ينظر إلى هذا المعنى هذه النظرة، وإن عليكم لحافظين يعني الملائكة يحفظون أعمالكم. وهذا جاءت فيه جملة من الآثار في بيانه، وكلام المفسرين في هذا كثير معلوم. قال رحمه الله ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، يعني أنه تبارك وتعالى مع أنه جعل على هؤلاء العباد ملائكة يحفظون أقوالهم وأعمالهم وما قدموا وما فعلوا، فإنهم أيضا فإن الرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا يسقط يعني لا يذهب شيء عن علمه تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وكما قال جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال جل وعلا واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا، وكما قال جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كل هذا وغيره من النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من إحاطة الله تبارك وتعالى بالعباد، إنه بكل شيء محيط جل في علاه. فالعبد المؤمن لا بد وأن يستيقن بذلك، فمن علم أن الملائكة تكتب عليه وتحصي أعماله ولا تذر شيئا من أعماله إلا كتبته، ويطلع الله ملائكته على ما في نفوس عباده، وفوق هذا هو رقيب عليهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وفوق هذا جعل لهم الكتب التي تحصي أعمالهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كما قال جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة الدالة على رقابة الله تبارك وتعالى وعلمه بعباده. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بيّن مسألة عظيمة جليلة من مسائل اليوم الآخر ومن مسائل الملائكة، فقال رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. ملك الموت، هكذا عبر المصنف رحمه الله تعالى، وهو الذي جاءت به نصوص القرآن، ولم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سمى هذا الملك باسم معين، وما يتناقل من أن اسمه عزرائيل فهذا لم يرد فيه دليل، وإنما هو من المأثور عن بني إسرائيل. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالملك الموكل بقبض الأرواح هو واحد، وجعل الله له أعوانا يعاونونه، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث البراء بن عازب: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. ثم ذكر أيضا العبد الكافر وحالة قبضه للروح، فالله جل وعلا أخبر بأن الملك يقبض هذه الأرواح، وأن هؤلاء الملائكة يأخذونها منه فهم يعاونونه. والمصنف رحمه الله تعالى قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. فإذا أذن له ربه بقبض روح عبد فإنه يقبضها حيث شاء. ومن محاسن ما يروى في كتب بني إسرائيل ما ذكره غير واحد ممن اعتنى بهذا الأمر وبجمعه بهذا الأمر وبجمعه بهذا الأمر وبجمعه أن ملك الموت قد جاء هذا في مسند الإمام أحمد، وفيه مقال أن ملك الموت كان يجالس الأنبياء، كان يجالس الأنبياء، ففي يوم من الأيام كان يجالس نبي الله سليمان، وكان عنده رجل من الوزراء الوجهاء الذين عنده، فقال له سليمان لما خرج ملك الموت، قال: من هذا يا نبي الله؟ قال: هذا ملك الموت. قال: أو موجود هو في هذه البلد؟ قال: نعم، وهو الذي كان عندي الآن، لأنه جاءه على هيئة رجل. فقال هذا الوزير: أليس لي عندك من حق يا نبي الله؟ قال: نعم. قال: فإن لي حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تأذن لي بالذهاب إلى البلد الفلانية، أذكر أنه ذكر الهند، فذكر، فقال له: لك ذلك كما تشاء. فأرسله إلى تلك البلاد، وهناك قبضت روحه. فلما جاء الملك قال له سليمان، قال له سليمان: لقد رأيتك في المرة الماضية تنظر إلى رجل وتضحك. فقال: نعم، لأن الله أمرني أن أقبض روح عبده هذا ولكن أمرني أن أقبضها في البلاد الفلانية، ولقد عجبت أنه بجانبك. ثم لما ذهبت لأقبض روحه وجدته فيها، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بهذا يكون وقت الإخوة في مدينة الناظور قد انتهى، والموقف أيضا كان حسنا لأننا قد انتهينا من هذه المباحث، وسينتقل المصنف إلى حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عنه في الدرس القادم من الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
وأنتم بارك الله فيكم.
في بعض الأسئلة،
تفضل.
السؤال الأول يقول: ما حكم البسمة التي قبل الوضوء وقبل تكبيرة الإحرام، وما حكم من لم يقلها جهلا أو نسيا؟
أما بالنسبة للبسملة عند الأذان فلم ترد ولم يقل بها عالم يعتبر بقوله، لا الاستعاذة ولا البسملة. وأما بالنسبة للبسملة عند الوضوء فقد وردت فيها جملة من الأحاديث والآثار، منها ما رواه أصحاب السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث معلول من جميع طرقه، ولذلك صح ضعفه جمع من الحفاظ رحمهم الله تعالى، وإن كان طائفة أخرى من المحدثين والحفاظ قد صححوا هذا الحديث. وجاء عند النسائي أنه قال: توضؤوا بسم الله. وهذا الحديث حسنه طائفة من أهل العلم والجمهور من العلماء على أن البسملة عند الوضوء سنة، ومن أهل العلم من يراها واجبة كما هو المذهب عند الحنابلة. نعم، أنا قلت عند الأذان. الأخ يقول: البسملة قبل تكبيرة الإحرام. أيضا البسملة قبل تكبيرة الإحرام لم ترد ولم يقلها عالم يعتبر بقوله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا إذا استقبل القبلة إلا أنه يكبر. وقد نقل لنا صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم دينه وملته وأفعاله وأقواله كلها، ولم يكتبوا شيئا رضي الله عنهم، حتى أن أبا هريرة كما جاء في الصحيحين لما كبر خلفه وكان النبي عليه الصلاة والسلام سكت، لم يسمع شيئا، سكت، فقال: يا رسول الله، سكتتك التي تسكتها عند تكبيرة الإحرام؟ قال: ما لك سكتت هنيهة؟ فقال: إني أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الشاهدي من هذا أن الصحابة قد نقلوا مجمل ومفصل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أحواله وأقواله، فكيف بالصلاة التي قال شيخ الإسلام كما في كتابه التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الجهاد. ومن قرأ كتب السنة الستة أو التسعة علم مصداق ما قاله شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: دفعت للخياط ثوبا على أن يخيط لي سروالا وقميصا بمواصفات محددة وبثمن محدد، فلما عدت إليه وجدته أتم الخياطة ولكنه لم يحترم المواصفات المحددة، فماذا يلزمني ويلزمه هو شرعا؟
الضمان. إن كان قد شرط عليه مواصفات معينة فإنه يضمن الثوب إما قبل خياطته أو أن يأتي به، يعني على حالته قبل خياطته، أو أن يأتيه بالمواصفات التي اشترطها عليه، هذا إذا تخاصم وحصلت المشاحة. وأما إذا تعافى فعفى صاحب الثوب عنه فإن هذا جائز له وأمر حسن، وإن قال الخياط أعوضك بتنقيص بعض الأجر فهذا ما يسمى بالأرش، فيعطيه شيئا من المال عوضا أو ينقص له شيئا من الأجرة عوضا عن ما قصر فيه من إصلاح هذا الثوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول شيخنا ما هي الأسباب التي تقوي مراقبة وخشية الإنسان لربه؟
لا شيء أعظم من قراءة القرآن واستحضار مقام الله تبارك وتعالى يوم القيامة الذي قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وما ذكره الله تبارك وتعالى من الذم والحط والعيب على المنافقين الذين قال عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كذلك ما ذكره الله في خبر لقمان لما قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، إلى غير ذلك. لا شيء أعظم علاجا لكل داء يشكوه الإنسان إلا في القرآن، مهما حاولنا أن نأتي بأنواع الفصاحة والبلاغة والترهيب والترغيب والأشعار والمنثور والآثار فلن تجد أبلغ من موعظة القرآن، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه أن هذا القرآن هو الشفاء كما قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذه ثلاث آيات ذكر الله فيها أن القرآن شفاء. ومن أعظم آيات القرآن الدالة على هذا المعنى قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأحسن من تكلم على هذه الآية وفسرها بما لا مزيد عليه فيما أعلم على ما قرأت هو شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، ويصلح أن يكون تفسيره لهذه الآية كتابا في مجلد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم من الاعتقادات، التي هي أقوم من الأقوال، من الأحوال، من الأخلاق، من العبادات، من الطاعات، من البر، من الإحسان، تجده رحمه الله تعالى بث فيها من العلوم ما نحتاجه. وأنا أهيب بإخواني أنهم لو عقدوا جلسة يقرؤون تفسيرها من أضواء البيان له عليه رحمة الله فقد كما قلت لكم أفاد وأجاد فيها، أسأل الله أن يجزيه خيرا. نعم.
الله إليكم. سؤال أخير شيخنا يقول هل ثبت أن لسان أهل الجنة لسان عربي؟
لا، لم يثبت في هذا شيء من الأحاديث كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وغيره من أهل العلم، والأحاديث التي جاءت في فضل العرب لم يصح منها شيء من جهة الرواية، لكن من جهة الفضل فقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي أسلفت ذكره أن جنس العرب لا شك في فضلهم، فجنس العرب من جهة الجملة هم الأفضل بلا شك، إلا أنه قد يوجد في أجناس غيرهم من الأفراد والآحاد من يكون أفضل من كثير من العرب، وقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الزيادة في الجواب من باب الفائدة. وأما الأحاديث التي جاءت مثل حديث أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، هذه الأحاديث كلها لا تصح عند الحفاظ، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولننظر إخواننا أهل الغرفة ما عندهم.
صلى الله عليكم وجزاكم الله خير.
أنتم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم وفيكم، هل يلزم للمسلم تغطية العورة عند الاغتسال من أوله إلى آخره، أم الأمر فيه تفصيل؟ مهما استطاع المسلم أن يحفظ عورته وأن يسترها في عدم إلا في وقت الحاجة فإنه يفعل ذلك، لما رواه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عوراتنا يا رسول الله ما نبقي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا عن أهلك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل يا رسول الله أحدنا يكون وحده؟ فقال الله أحق أن يستحيا منه. وقد جاء عن الصديق، صديق هذه الأمة ومقدمها، والذي ينبغي علينا أننا إذا أردنا أن نصلح أحوالنا فلننظر كيف صلحت أحوال من قبلنا، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه أنه قال بهذا المعنى، يعني بعيد عن الأثر، أنه كان لا يرفع ولا يكشف عورته حتى يطأطئ من الأرض لقضاء حاجته حياء من الله، حياء من الله تعالى. وهناك رسالة بديعة نفيسة لحافظ المغرب الإمام أبي عمر بن عبد البر في ورقات صغيرة يسيرة، ممكن أن تقرأ في 10 دقائق القراءة العادية السريعة بدون تعليق، اسمها الجامع في الآداب والأخلاق، ذكر هذه المسألة وقال بأنه ينبغي أن لا يتجرد إلا عند صب الماء عليه. المهم هذا معنى كلام أبي عمر رضي الله عنه ورحمه ابن عبد البر النمري المالكي في هذه الرسالة. وقد ذكرت لك آنفا أن الإنسان ما استطاع إلى حفظ عورته فإنه يفعل ذلك، لأن الله أحق أن يستحيا منه، كما في عموم حديث حكيم بن حزام. يقول هل يكفي غسل الجمعة والجنابة بوضوء واحد؟ وجزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا وإياك. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم على أن الغسل للجمعة لا يجزئ عن الغسل للجنابة. وقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل لا يتوضأ، وجاء في زيادة عند ابن ماجه كان إذا اغتسل من الجنابة لا يتوضأ. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول بشذوذ هذه الزيادة التي هي من الجنابة، ويرى أن المسلم لو اغتسل للجمعة فإنه يجزئه عن الغسل من الجنابة. لكن الذي دلت عليه الأدلة لأن الجنابة حدث أكبر، والغسل للجمعة غسل ليس عن حدث، وإن قال طائفة من أهل العلم بوجوبه، ولأن النية هنا متميزة فإن هذا غسل عن حدث أكبر وهذا غسل غير معلوم العلة والحكم. فعلى كل حال الذي ترجح هو قول جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة وإن نواه وأدخله فيه، لكن إذا اغتسل من الجنابة فإنه يدخل فيه غسل الجمعة على رأي جماهير أهل العلم، وكذلك يدخل فيه الوضوء إذا لم يأتي بمحدث بعده. يقول بارك الله فيكم وفيكم، ماذا عليها أن تفعل المرأة المستحاضة؟ هل يلزم الاغتسال لكل صلاة؟ لا يلزمها ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وتلك الصحابية التي كانت تغتسل لكل صلاة إنما فعلته هي من جهة نفسها، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة. فكانت هذه الصحابية، أذكر أنها حمنة وفاطمة بنت جحش، كانت تغتسل لكل صلاة، فهذا من جهة نفسها، ولم يأمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا إن شاء الله تعالى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.